الخامسة عصرا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا ضعيفة للغاية والأحداث الأخيرة حرب مركبة وليست مجرد أعمال شغب. الرئيس الإيراني يؤكد عزم حكومته على مواصلة خدمة الشعب والمضي نحو التقدم بكل قوة. واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة مستوطن صهيوني بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن أمريكا دولة هشة وضعيفة للغاية، خلافا لما يراه البعض بأنها قوة لا يمكن المساس بها. ولدى استقبال حشد من طلاب المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، قال سماحته أن هذه المناسبة تجسد طبيعة أمريكا الشريرة وهزيمتها. واعتبر الأحداث الأخيرة في إيران حربا مركبة وليست مجرد أعمال شغب، وأضاف أنه يمكن مشاهدة بصمات أمريكا بمعظم الأحداث العدائية، لكن شعبنا تمكن من إحباط المؤامرات، مؤكدا أن إيران ستفي بوعودها بخصوص استشهاد سليماني في الوقت المناسب. وأشار إلى أن بوادر التراجع الأمريكي بدأت تلوح في الأفق بسبب مشاكلها الداخلية غير المسبوقة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عزم حكومتي على مواصلة خدمة الشعب الإيراني والمضي نحو التقدم بكل قوة، قائلا إن أعمال الشغب والتحريضات من قبل الأعداء لن تثني إيران عن الاستمرار في هذا الطريق أبدا. وشدد السيد رئيسي في الاجتماع الذي عقدته الحكومة اليوم على أن المحاولات التي يقوم بها الأعداء لعرقلة مسير التطور والتقدم للحكومة ستواجه الفشل، وذلك لدى إشارته إلى الحرب الشعواء التي يشنها الأعداء ضد الشعب الإيراني. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء أن بلاده سترسل وفدا إلى فيينا في الأيام المقبلة لمحاولة تقريب وجهات النظر مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أمير عبد اللهيان أنه سيتحدث أيضا إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 مع القوى العالمية، بالإضافة إلى موضوع إلغاء الحظر غير الشرعي المفروض على إيران. قدمت المملكة الأردنية الهاشمية تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة شيراز وتبناه تنظيم داعش الإرهابي. وبحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي برقية تعزية إلى نظيره الإيراني حسين بن عبد اللهيان، أكد فيها إدانة ورفض المملكة التام لأشكال العنف والإرهاب كافة، معربا عن خالص تعازيه للشعب الإيراني والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. إلى العراق، حيث أعلن الحشد الشعبي في العراق عن اقتحام ساحل نهر ديالى الشمالي لتعقب خلايا داعش الإرهابي. وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني أن قوات اللواء 62 في الحشد اقتحمت الساحل الشمالي لنهر ديالى في قاطع قضاء المقدادية لتعقب خلايا داعش الإرهابي، وذلك في إطار تأمين محيط القضاء ومنع استهداف القرى المحررة، لافتا إلى ضبط مضافة تضم أعتدة ومتفجرات. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية من بغداد، نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد.
أعلن القيادي في حشد محافظة الأنبار غربي العراق قطر السمرمد عن قيام قوة من الحشد العشائري بتطويق نفق سري يختبئ بداخله عناصر من عصابات داعش الإجرامية في منطقة صحراء الأنبار الغربية. وأكد السمرمد أن المحاصرين أمامهم خياران، إما الاستسلام واعتقالهم أو القتل فيما إذا قرروا مقاومة القوات الأمنية. إلى ذلك ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على 12 متهما وضبطت أكداسا للأعتداء والعبوات والأسلحة في البصرة وميسان وصلاح الدين كركوك والأنبار ونينوى، وبمشاركة استخبارات وأمن ألوية القيادات في المحافظات الخمس. وقالت الوكالة أن 9 من المعتقلين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، كما تم مداهمة وكر لعصابات داعش في طوس خورماتو وضبطت به 240 عبوة ناسفة وصواريخ وقذائف إضافة لأعتداء وأسلحة مختلفة. على صعيد الإجراءات الحكومية، ألغى مجلس الوزراء برئاسة محمد الشياع السوداني جميع الأوامر الديوانية الصادرة بعد تاريخ إجراء الانتخابات المبكرة، وشملت تعيينات لدرجات خاصة وتنقلات بمناصب مختلفة، وأنهاء تكليف مستشارين ومدراء عامين بولاية الكاظمي. وقرر المجلس إلغاء تعيين مهند نعيم مستشارا في جهاز الأمن الوطني، كما قرر إلغاء تكليف حيدر حمادة بمنصب مدير عام في هيئة الاستثمار الوطنية، وإلغاء تعيين السفيرين صفية سهيل وعمر البرزنجي وكيلين في وزارة الخارجية، وإعفاء مشرق عباس من منصب المستشار السياسي للكاظمي. كما صوت على مراجعة العقود المبرمة في ظل الحكومة السابقة، كما جرى إلغاء تكليف إبراهيم الزبيدي مديرا لمكتب رئيس الوزراء السابق، بالإضافة إلى إعفاء محافظي صلاح الدين والنجف الأشرف وذي قار وبابل من مناصبهم. وشملت القرارات إلغاء تكليف رائد جوحي لجهاز المخابرات وحميد الشطري رئيسا لجهاز الأمن الوطني، كما ألغى مجلس الوزراء مشروع الربط الكهربائي مع الأردن. وفي أول تداعيات للقرار، أعلن وزير الدفاع تمكين الهيئات الرقابية من تدقيق العقود السابقة لوزارته والتي تم إخفاء تفاصيلها بذريعة السرية. وبشأن ملف الفساد الأكبر في العراق، كشف النائب باسم خشان اليوم الأربعاء أن هيئة النزاع الاتحادية متورطة بسرقة القرن التريليونية من أمانات الضرائب، حيث نقلت الموظف الذي كشف الصكوك التي تم صرفها لنهب الأموال إلى خارج العراق، ومنحته الهيئة إجازة لأربع سنوات وباع بيته تاركا العراق. وإذا صدقت الرواية، فستكون الرقابة تحتاج رقيبة والنزاهة تحتاج نزيها حتى تستقيم الأمور ويكشف المستور. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
ومن الشأن العراقي ننتقل إلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم، وأصيب مستوطن صهيوني بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله، مضيفة أن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ العملية مما أدى إلى استشهاده. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس، طالت 12 شابا فلسطينيا بينهم أسير محرر. كشفت المنظمة الأوروبية السعودية عن إصدار السلطات السعودية حكما بإعدام 15 معتقل رأي، ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل. وحذرت المنظمة من تنفيذ مجزرة إعدام جماعية بحق عشرات المعتقلين بينهم قاصرون، وطالبت بمساندة المهددين بالإعدام. وفي بيان نددت معارضة الجزيرة العربية بجرائم ابن سلمان بحق معتقل الري، وإصدار السعودية أحكام إعدام جديدة ومضاعفة أحكام السجن بحق معتقل الري. وأشارت إلى أن القمع الممارس لن ينتج سوى المزيد من الرفض الشعبي لسياسات ابن سلمان والكراهية لحكمه الجائر. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا ضعيفة للغاية، والأحداث الأخيرة حرب مركبة وليست مجرد أعمال شغب. الرئيس الإيراني يؤكد عزم حكومته على مواصلة خدمة الشعب والمضي نحو التقدم بكل قوة. واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة مستوطن صهيوني بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة اليوم. شكرا على حضورك سماحة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أحييكم بتحية الإسلام وأسلم عليكم وعلى المستمعين الكرام.
حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم من جديد ونقدم لكم هذه الحلقة من البرنامج. سمحت الشيخ، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: ما هو واجب الشباب المؤمن في الجامعات المختلطة تجاه المفاسد التي يشاهدونها في بعض تلك الجامعات، ربما في الجوامع الغربية أو ما شابه ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سؤال جميل جدا، وغالبا ما يبتلي به الشباب المتدين الملتزم عندما يذهب إلى الجامعات، وأغلب الجامعات في العالم هي مختلطة حتى في الدول الإسلامية، وغالبا ما تكون النساء الفتيات في هذا العمر وتحب أن تظهر الفتاة مفاتينها وتخرج بأجمل زينتها، وربما تفكر بالزواج أحيانا فتتحدث مع الشباب وكذا. فالشاب المتدين الملتزم لا بد في هذه الحالة أن يحترز من الوقوع في مفسدة معينة. أنا أتذكر حقيقة خاطر عن الشهيد بابائي من شهداء الجمهورية الإسلامية في
الشهيد
إيران.
عباس بابائي.
الشهيد نعم. عباس بابائي، نعم، أنه
رحمة الله عليه.
هذا الشهيد الكبير يعني كان متدينا في شبابه حتى قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
نعم.
في زمن الشاه.
نعم.
عندما ذهب وهو شاب لدراسة الطيران يصبح طيارا، ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية هناك لكي يتعلم الطيران.
نعم.
استعمال الطائرة، قيادة الطائرة
بالفعل،
وحتى يصبح اختلاط بين الأمريكان والمسلمين، فجعلوا مع كل شاب أمريكي شاب مسلم إيراني، يعني هكذا. هو هذه الفكرة أنه جيدة من بعض الجوانب، بحيث أنه يتمكن من اللغة أكثر، يمارس اللغة بشكل دائم، يساعده على بعض الأمور ربما أو يساعد أحدهم الآخر. وفي نفس الوقت هناك يصبح انتقال ثقافي، انتقال ثقافي، تبادل ثقافي بين الطرفين.
نعم.
فمن سوء حظ عباس باباي الشهيد أن كان زميله في الغرفة أنه كان يضع صورا، يعلق صورا على الحائط لفتيات عاريات من أجل الإثارة. طبعا هو بحثا عن الإثارة، لأن الشخص الأمريكي ولا يؤمن بهذه القيم التي يؤمن بها الشهيد عباس باباي. فعباس باباي كان يتحرز من النظر إلى الجدار، وأنه إنسان يكون في غرفة ولا ينظر إلى الجدار مسألة صعبة. فطلب من زميله أن يرفع هذه الصور من الحائط، فقال له بلغة الجيش، يعني لغة الجنود، قال له: نحن جنود وهذا ليس لائق بنا. نحن لم يتحدث معه بلغة الدين، وإنما تحدث بلغة أخلاق، يعني نحن ليس من أخلاقنا وأنه لا يليق بنا أو أنه ليس من عملنا هذا، فحبذا لو رفعت هذه الصور. أصر الأمريكي على وضع الصور على الجدران، فالذي فعله الشهيد رحمة الله عليه وضع ستارة مؤقتة عندما يدخل إلى الغرفة، يسحب الستار حتى لا تقع عينه على تلك الصور. وكان يمارس حياته بشكل طبيعي قدر الإمكان أن لا يبقى في الغرفة، يبقى خارج الغرفة. فلما صارت فترة التخرج وأرادوا أن يمنحوه شهادة القدرة على ممارسة الطيران، كانوا قد كتبوا في تقريره، في تقرير يعني درجته العلمية كانت جيدة جدا، رائعة كانت، لكن في ممارساته الأخلاقية والروحية كتبوا أن هذا يعاني من مشاكل نفسية، أنه لا يقيم علاقة مع الفتيات. هم هكذا يتصورون، يتصورون الشاب الذي لا يقيم علاقة مع فتاة
أنه مشاكل نفسية،
هذا أنه مبتلى بمرض نفسي يعني.
نعم.
يعتبروها أنه علامة من علامات الأمراض النفسية. وأيضا في نفس الوقت أحيانا يبكي من دون سبب، وأحيانا يخرج في منتصف الليل من دون أن يلتقي بالنساء والفتيات، فلا يذهب لا إلى مراقص ولا إلى أغاني ولا، كتبوا هذا في. وهذا الشخص هو الذي سيقرر أنه هو، هل هذا أنه سليم من ناحية نفسية، لأنه أرواح الناس أمانة بيده، فلا يكون يتعامل بطريقة أنه غير موزونة. فهذا الشخص هو المسؤول على إعطاء منحه إجازة الطيران أو منعه من الطيران لأنه غير سليم نفسيا. فقال له أنه هذا موجود في ملفك ونحن لا ندري ماذا نفعل بالنسبة لهذا الموضوع. طبعا أنه لا يمكن أن أتجاهل هذا التقرير، أنا أخذه وما أخذ الجهد، فوضح لي أنه لماذا كنت تفعل هذا. في نفس اللحظة جاء اتصال وخرج ذلك الضابط من القاعة. فلما عاد وجد بابائي يصلي، لأنه كان وقت الصلاة وهو كان معه سجادة أو تربة ووقف يصلي.
نعم.
فانتظره الضابط حتى انتهى من الصلاة وشرح له الموضوع، قال له: أنا رجل ملتزم من ناحية دينية، فعندما كنت أخرج بالليل عندما تهيج بي الشهوة أو القضايا كنت أذهب أمارس الرياضة، ألعب رياضة، أركض 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 حتى ماذا أتعب وأعود أغتسل وأنام، أغسل وأنام.
نعم.
وأما بالنسبة للبكاء فعندنا أيام محرم وأيام الإمام الحسين أحيانا نبكي، لكن ليس من دون سبب، هناك أسباب تدعو للبكاء. وأما بالنسبة، بدأ يشرح يوضح له الأمور مسألة مسألة. فعندما أقنع الطبيب النفسي أو المسؤول على الجانب النفسي الضابط ذاك، أعطاه أعلى درجة ممكنة تعطى تمنح لإنسان، قال له: أنت شاب رائع وأنا آمنت أنه أنك ملتزم دينيا وأنك تراعي الحلال والحرام، فهذا هو الذي دعاني لكي أعطيك أمنحك أفضل درجة أعطيتها لأحد لحد الآن. فالشاب الذي يلتزم، أنا أعلم أنه يعانون من تحديات صعبة جدا في الجامعات.
نعم.
الجامعات ليست مختلطة كما نراها نحن هكذا في التلفزيون فقط.
نعم.
وإنما في بعض الدول حتى الحمامات مشتركة، يعني تخرج المرأة عارية من الحمام ويخرج الرجل عاري من الحمام. حمامات مشتركة بين الرجال والنساء، أو مسابح في المسابح، أو هذه كلها أمور ماذا؟ تحديات تعتبر بالنسبة للرجل
كبيرة وشاقة.
فالالتزام بهذه الأمور ليست مسألة سهلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا وشاباتنا جميعا.
آمين يا رب. شكرا لك سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سؤال آخر سماحة الشيخ يقول: ما هو حكم الوضوء في المساجد والمراكز والدوائر الحكومية التي تبنيها الدولة في سائر البلاد الإسلامية؟
لا بأس به، أنه جائز طبعا، أنه هي عندما تبنى هذه الاستعمالات تعتبر استعمالات عامة، لا شك أنه يجوز والله أعلم.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: الدم الموجود على اللباس إذا بقي منه أثر بعد الغسل، فهل ذلك الأثر الخفيف اللون نجس أم لا؟
لو أزال عين النجاسة ثم طهر الثوب لكن بقي اللون فقط، مجرد لون كأنه الملابس بيضاء وأنها اكتسبت ذلك اللون، مجرد اللون، مجرد بقاء اللون لا يعد نجسا، فهو محكوم بالطهارة وتجوز الصلاة فيه والله أعلم.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: ما هو حكم بيع وشراء التبغ وتدخينه؟
طبعا التبغ، بيع التبغ، شراؤه، استعماله مورد بحث بين المراجع، بعضهم حرمه مطلقا، بعضهم حرمه على المبتدئ فقط، بعضهم حرمه بشرط الضرر، وبعضهم أباح، أجاز استعمال التبوغ. فهي حقيقة أنه مسألة لنقول أنه فيها جدال وبحث كثير بين المراجع. الإمام الخميني رحمة الله عليه، بما أن هذا البرنامج يعني عن استفتاءات الإمام الخميني، الإمام الخميني كان يحرم استعمال التبوغ على المبتدئين، فطبعا أنه إذا حرام استعماله على المبتدئ فبيعه للمبتدئ هنا حرام، لأنه مقدمة للحرام. لكن بيعه على غير المبتدئ الذي يجوز الإمام الخميني له استعمال التبغ مثلا والتدخين، فعندئذ يصبح ماذا؟ حلالا. فهو مشروط ب تحقق الحرمة في استعمال هذا التبغ أو عدم تحقق الحرمة أو الإباحة.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، لك جزيل الشكر. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، الشكر أيضا موصول لكم، نحييكم ونستودعكم الله وإلى اللقاء.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد. محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة الصلاة أي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
يا نور يا قدوس
يا نور يا قدوس
يا نور يا قدوس
يا نور يا
نور يا قدوس
يا نور يا قدوس
يا نور يا قدوس
يا نور يا قدوس
يا نور يا قدوس
يا نور يا قدوس
يا نور يا قدوس
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته نتقرب إلى الله عز وجل في هذه الدقائق بزيارة مولانا الإمام الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية مولانا الإمام الحسن الزكي العسكري عليه السلام السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه السلام عليك يا حجة الله وابن حججه السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين، السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين، السلام عليك يا عصمة المتقين، السلام عليك يا إمام الفائزين، السلام عليك يا ركن المؤمنين، السلام عليك يا فرج الملهوفين، السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين، السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله، السلام عليك أيها الداعي بحكم الله، السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله، السلام عليك يا حجة الحجج، السلام عليك يا هادي الأمم، السلام عليك يا ولي النعم، السلام عليك يا عيبة العلم، السلام عليك يا سفينة الحلم، السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر، الظاهرة للعاقل حجته، والثابتة في اليقين معرفته، المحتجب عن أعين الظالمين، والمغيب عن دولة الفاسقين، والمعيد ربنا به الإسلام جديدا بعد الانطماس، والقرآن غضا بعد الاندراس. أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. أسأل الله بالشأن الذي لكم عنده أن يتقبل زيارتي لكم، ويشكر سعي إليكم، ويستجيب دعائي بكم، ويجعلني من أنصار الحق وأتباعه وأشياعه ومواليه ومحبيه. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
عصفورتي تبختري، تجملي تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي تبختري، تجملي تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي طير إلى عش الهدى، كي تسمع التكبير في قلب الندى، فاليوم جبريل دنا بعد المدى، فاليوم جبريل دنا بعد المدى، إذ غرد الإيمان في عذب الشدى. عصفورتي عم السنة زال العنا وفهنا، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي تبختري، تجملي تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي غني على عصف الفنن، جاء الزكي المرتجى والمؤتمن، نبراس سر الله علام الزمن، نبراس سر الله علام الزمن، تهللي وسبحي لذي المنن. عصفورتي يا حلوتي يا غنوتي يا سلوتي، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي تبختري، تجملي تسمري، غني لنا وبشري، جاء الإمام العسكري. عصفورتي طول الزمان غردي، وعانقي قبة نور الفرقدي،
إذ قد أتى سبط النبي أحمد إذ قد أتى سبط النبي أحمد نور التقى مأوى النهى والأوحد واصفرة طير بنا إلى المعالي والمنى غني لنا وبشري جاء الإمام العسكري
تبختري تجملي تسمري غني لنا وبشري جاء الإمام العسكري
عصفرتي إن الإمام العسكري أبو الإمام الغائب المنتظر عون الورى غوث لكل البشر عون الورى غوث لكل البشر من حبهم فوز بيوم المحشر
عصفرتي فحلقي وغربي وشرقي غني لنا وبشري جاء الإمام العسكري تجملي تسمري غني لنا وبشري جاء الإمام العسكري
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقد وصل بنا الكلام أو لا زال الكلام في القسم الخامس بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف، والذي أخبرنا عن بركة منه سبحانه وتعالى بارك بها إبراهيم عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله، وبارك إسحاق في أمة عيسى عليهم السلام، وبارك يعقوب في أمة موسى عليهم السلام. وقد مر بنا البحث في هذه الصور الثلاثة من البركة، أو هذه المصاديق الثلاثة من البركة التي ذكرها هذا القسم. بقي التبريك الرابع الذي بارك به الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وآله، وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. وهذه البركة خص بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها ترجع إليه وتنسب إليه، بل وتتبرك وتتشرف بالانتماء إليه والانتساب إليه. أما التبريك في المعنى الأول في عترته، وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته، كما هو الواضح من معنى البركة الخير الدائم النامي المستمر من قبله سبحانه وتعالى، فعندما يبارك سبحانه وتعالى معنا أو شيئا أو وجودا فإنه يجعله نام، يجعله مبارك دائم غير منقطع، نامي غير ناقص ولا يقصر عما جاء به أول مرة. لذا العترة هنا المقصود بها هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أنهم كانوا من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الآية الكبرى لله والحجة الكبرى له سبحانه وتعالى، والحجة لله سبحانه وتعالى بين الناس، وبركتهم أو البركة فيهم أن هذا المعنى لم يقطع عنهم أبدا حتى من بعد رحيلهم عن هذه الحياة الدنيا. كانوا هم المعاني، هم النجوم الزاهرة، هم الشموس الطالعة، هم الماء الذي يروى به العطاشة في هذه الدنيا، العطاشة للعلم وللدين وللإيمان وللقرب من الله سبحانه وتعالى. لذا كانت البركة له صلى الله عليه وآله وسلم في عترته أنهم كانوا معنى يحبه الله سبحانه وتعالى. لذا العترة المقصود بها هنا هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أما البركة الثانية وذريته، وهذا المعنى إنما فيه إشارة أو تذكير بسورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعيبون عليه أن لم يكن عنده ولد. نعم كان عنده بنت، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لذا كانوا يعيبون عليه، الله سبحانه وتعالى يخاطبه: إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ومن فاطمة كانت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. وبركة الذرية أو كثرة الذرية إنما هو معنى البركة الذي بارك به سبحانه وتعالى ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم في أيامنا آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله إنما هم كثار، وهو تحقق للوعد الإلهي الذي وعده سبحانه وتعالى بسورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر مبالغة من الكثير، وإنما لم يقل أعطيناك الكثير، أعطيناك الكوثر أي الذي فيه مبالغة في الكثرة، لا يمكن أن يعد ولا يمكن أن يحصى أو يصعب إحصاؤه وعده. هذه البركة وبركة الذرية في واحدة منها أنها هذه الذرية، هذا الانتساب إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يكون فيه معنى محمديا بالجسد بالبدن بالنسب حتى بالروح. وهذا المعنى يعني أن فيه البركة، أن هذا الوجود المتكثر لمن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما فيه معنى البركة. وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. وهذه البركة التي شرف بها من انتسب إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن لهم العلم الأقوى، البرهان الأقوى، الفكر الأرجح، يعني كتاب الله القرآن العزيز أو هذه النصوص الشريفة التي ورثها من انتسب إلى رسول الله، إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. يكون أصحاب هذه الأمة إنما يحملون علم الهداية، وهذا التشريف لهم من قبل الله سبحانه وتعالى إنما كان بالبركة التي بارك بها سبحانه وتعالى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي البركات التي ذكرها هذا القسم، والذي بعد هذا المعنى لا يكون هنالك من قسم، ويكون في البحث القادم تتم لآخر فقرات الدعاء الشريف، والتي فيها التثبيت والتعريف بكل ما سبق من ما كان من قسم ذكره الداعي في الفقرات السابقة. هذه البركات إنما تعني لابد من الالتفات إليها، أو أن هنالك تفضل من قبله سبحانه وتعالى قد نال هذه الأمة بشكل خاص، بشكل أكثر مما كانت عليه الأمم السابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، ونحن نلتقيكم مرة أخرى في هذا البرنامج. الآن ننتقل وإياكم إلى شخصية نسائية خالدة في الإسلام كما ترويها لنا الباحثة الإسلامية جنان الواسطي. محور حلقة اليوم هو زليخة، إيمان بعد الابتلاء. ندعوكم للاستماع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن لله تبارك وتعالى سننا كونية وقوانين سنها الله تبارك وتعالى من أجل صلاح البشرية وسعادتها، ومن هذه السنن هي إن الله تبارك وتعالى كتب العزة لنفسه ولرسله ولمن سار على هداهم واقتدى بقداهم، باعتبار أنه الله تبارك وتعالى أراد للإنسان أن يكون عزيزا، ولا يكون عزيزا إلا في إطار ما رسمه الله تبارك وتعالى وما سنه من قوانين. وهذا نراه واضحا وجليا عندما نقف وقفة تأمل مع حياة السيدة زليخة، امرأة عزيز مصر أولا وزوجة الصديق يوسف ثانيا، حيث أنه هذه المرأة كانت في البداية اسمها راعيل ولقبها زليخة، وهي كانت امرأة ذات جاه وذات مكانة وذات جمال وذات مال، وكل ما تريده المرأة وكل ما تتمناه الإنسانية كان موجود عند هذه المرأة، ولكن كانت بعيدة عن طريق الله تبارك وتعالى، بعيدة عن إيمانها، بعيدة عن ما يراه الله تبارك وتعالى هو صلاح للبشرية. ولهذا كانت ترى الأمور وتنظر لها بمنظارها المادي، ولذلك عندما جاء العزيز بيوسف الصديق وهو اشتراه من أحد الرعاة بعنوانه، اشتراه بعنوان عبدا وبعنوان أسيرا، تعاملت معه وكأنما هو عبد وكأنما هو أسير، وهي مالكة وتريد منه أشياء تراها هي، وفي عرف ذلك اليوم وفي قانون ذلك اليوم إن السيد كل ما يريد مولاه وكل ما يأمره مولاه لا بد أن يمتثل ولا بد أن يطيعه، ولكن الصديق يوسف عبد لله تبارك وتعالى، ولهذا كلما أرادت منه هذه المرأة وهي السيدة، بحيث وهب زوجها العزيز عزيز مصر وهب يوسف لها فأصبح عبدها وأصبحت هي مالكة أمره، فكانت تتصور كل ما يريد من كل ما تريد منه هو يقبل ذلك ويأتمر بأوامرها، ولكن الصديق يوسف أثبت لها إنما هو عبد الله تبارك وتعالى، ومن كان عبدا لله لا يعصي الله تبارك وتعالى في طاعة المخلوقين، فلا طاعة للمخلوقين في معصية الخالق. ولهذا صبر يوسف وتحمل الأذى واشتدت عليه المحن إلى أن دخل السجن وتحمل مرارة السجن ومرارة البعد عن أهله وكثير من القضايا اللي هي نفسها زليخة تعترف وتقول أنا آذيتك وأنا أخطأت بحقك، عندما انقلبت الموازين وانقلبت الأمور، إلى أن ولكن الله تبارك وتعالى أيضا سنة أخرى أنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وتلك سنة الله تبارك وتعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا، إلى أن وصل المجال والأمر بيوسف الصديق بأنه عندما خرج من السجن، وعلى أساس الروايات اللي نحن الآن في غنى عن ذكرها لضيق الوقت، عندما يصل إلى المكان الذي يصبح فيه هو السيد وهو الحاكم وهو المطاع في ذلك الوقت زليخة تأتي وترى موكب يوسف الصديق بتلك العظمة فتقف وتقول تلك المقولة: الحمد لله الذي جعل الملوك أذلة بمعصيتهم لله وجعل العبيد أعزة بطاعتهم لله. هذا اعتراف. والمهم عندما يعترف الإنسان، يعترف من كل وجوده، ينقلب حقيقة. هذا الإنسان ينقلب من وجوده وينقلب في أساس وجوده على أساس المفاهيم اللي كان يؤمن بها. ولهذا تأتي زليخة وهي كبيرة السن، مريضة، متعبة، فقيرة، فقدت كل ما عندها، تأتي إلى يوسف الصديق وتعترف وتقول: أنا خاطئة بحقك، فهل تغفر لي؟ فيجيبها الصديق: إن الله غفور رحيم. وهنا لا يثأر لنفسه، هذه نقطة، أنه لا يثأر لنفسه باعتبار أنه زليخة آذته الكثير وأرادت منه الكثير وحملته الكثير ما لا يطيقه، ولكن قال لها: إن الله غفور رحيم. فغفر الله لها تبارك وتعالى عندما صممت على ترك طريق المعصية وطريق الذلة والدخول في عز طاعة الله تبارك وتعالى، قبلها الله تبارك وتعالى. ولذلك تذكر الروايات أنه طلبت من يوسف الصديق قضايا، وهي أولا أن يتوب الله عليها، ومن ثم أن يرد شبابها عليها، فتاب الله عليها واستجاب دعاء الصديق في أنه رد شبابها عليها، وتزوجت من يوسف الصديق. وفي الروايات كما يذكر الطبرسي صاحب مجمع البيان، وأيضا يذكرون أعلام السير أيضا والمعاجم، في أنه تزوجها الصديق وأصبحت ورزقت بثلاثة أولاد: أفرائيم وميشا ورحمة زوجة أيوب، أيضا هي من بناء ابنة زليخة. فهكذا نرى أن هذا الطريق إلى العزة، أنه كيف الله تبارك وتعالى عندما يلجأ العبد بكامل وجوده إلى الله تبارك وتعالى، يتوب الله عليه ويقبله الله تبارك وتعالى ويتجاوز عنه ويكتب له العزة والرفعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما وإياكم في طريق الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا الأفاضل، استمعتم إلى برنامج نساء في الإسلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
دربي همي يثقلني، ذنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنب قلبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك